ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن حديثنا اليوم كذلك يتعلق بأحكام الحج، وهو الحديث 26 من كتاب الحج من بلوغ المرام. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس على مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهر، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث لفظه كما سمعتم حديث اتفق على إخراج الشيخان في صحيحيهما، يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لما فتح الله على رسوله مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، بمعنى خطب خطبة، وكذا ينبغي حتى في المجالس الخاصة، وكذا لا بد إذا كان الأمر عظيما أو أمرا يراد منه ما يراد بالغ الأهمية ما بلغ، فالإنسان لا بأس أن يفتتحه بحمد الله، ليس ببسم الله، أو كما بعض الناس يفتتحون مجالسهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجالسهم كذلك يفتتحونها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك، يفتتحها بالحمد لله. هذا هو الذي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالحمد. إذن فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس على مكة الفيل. وهذا ليس إخبارا، لأن الإخبار حصل في القرآن الكريم في ذلك سورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولكنها توطئة لكلام سيأتي تمهيد له. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إذن أما صاحب الفيل إبراهيم الحبشي فإن الله تبارك وتعالى منعه منعا كونيا، بل عاقبه معاقبة بقيت مسجلة في تاريخ الأمم الكتابية إلى يوم الناس هذا. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. إذن سلط الله تبارك وتعالى رسوله على مكة يدخلها لا يريد طبعا إلا نشر التوحيد ونشر الإسلام، بل وإنقاذها من أيدي المشركين وتصير لأهل التوحيد. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، نعم، وأما قبل ذلك قال: وإنما أحلت لي، أي للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وفي تلك الساعة هي التي مثلا قال فيها صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عبد الله بن خطر المتعلق بإصطال الكعبة، فقال: اقتلوه في الحرم، نعم. وإنها لن تحل لأحد بعدي، تعود لها حرمتها بعدما أحلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفر صيدها، ما فيها من الصيد، الحيوانات التي تصطاد، ليس كل حيوان يصطاد، كل ما من الحيوانات لا يؤكل لا يقال صيد. إذن ما يؤكل من الحيوانات هو الذي يقال الصيد، لا ينفر. ومعنى ينفر معنى يأتي مثلا الشخص ويحتال ويطرده من أجل أن يخرجه من الحرم، فإذا خرج من الحرم اصطاده، يقول هو: أنا ما اصطدت في الحرم، أنا اصطدت خارج الحرم. لا ينفر صيد مكة، ولا يختلى شوكها كذلك، الأشجار الشوكية التي فيها تسمى العظاة، لا يجوز لأي شخص كان أن يختلي فيها، بمعنى يقطع منها ما يقطع رطبها، لأن اليابس هو الذي يسمى حشيشا. ولكن عندما يكون رطبا يسمى كلأ. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقطتها اللي هي اللقطة، اللقطة على وزن فعلة، كهمزة اللمزة. لا تحل اللقطة التي ليست في الحرم، يجوز للشخص أن يأخذها ويعرف بها، فإذا لم يجد صاحبها يمكن أن ينتفع بها أو يتصدق بها عنه. لكن مكة لا تحل إلا لمنشد، ولأن الناس يأتون لفترة زمنية فقط من أجل أن يعتمروا ثم يذهبون، إذن هذا متى يعرفه؟ هو مشغول بالمناسك. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل، قتله قاتل، فهو بخير النظرين، بمعنى إما أن يأخذ بالدية وإما أن يختار قصص. قال العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع: ولا يختلى شوكها، عندما سمع هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال لي رسول الله: واش الإذخر؟ الإذخر اللي هو نبات له رائحة طيبة يستعمله أهل مكة في ربما ما عندما يقبرون شخصا، وتبقى بعض الفجوات يسدون بهذه الفجوات، ويستعملون كذلك في تسطيح البيوت، فهو واسع الاستعمال، كأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم لو يستثني له الإذخر ويرخص لهم في قطعه. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك: إلا الإذخر، إلا الإذخر. وهنا قال كثير من الأصوليين: يجوز الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام ولو وقع له انفصال، لأن إلا الإذخر استثناء من قوله ولا يختلى شوكها. إذن قال بعد ذلك العباس: إلا الإذخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، وبعدما جاء كلام وانفصل كذلك بكلام العباس، هذا انفصال. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى متصل بالمستثنى منه، ولكن إذا انفصل بشيء يسير كنحنحة أو كعطسة أو كقيام أو قعود فإنه لا يضر الانفصال في هذه الحال. وأما إذا كان الانفصال طويلا فلا يفيد الانفصال ولا ينفع، لا يفيد الاستثناء ولا ينفع في هذه الحالة. هذا الحديث أفاد مسائل: أولها تحريم القتل والقتال في مكة، أي في حرمها، وإلا مكة تتسع لأكثر من حرم. حرمها معنى حدود، إذا أراد الشخص أن يعرفها لا بد له طبعا أن يأخذ ربما السيارة ويبقى يتتبع الأماكن التي عينت بأنها نهاية الحرم، هكذا سوف يجد. وفي جهة أخرى مقابلة يقال له بداية الحرم. نعم، هذا الحرم معرفته ماذا تفيد؟ تفيد أن الإنسان يعرف ممكن يجد ما يصطاد، ثم بعد ذلك يصيده، ثم يقال له: أنت صيدت في الحرم. يقال: أنت اصطدت في الحرم. فيقال: أنت اصطدت في الحرم. بعد ذلك يتحقق إذا وجد نفسه اصطاد في الحرم، نعم، فعليه جزاء مثل ما قتل من نعم، يحكم بذوى عدل منكم. وأما إذا ثبت بعد ذلك أنه قتله خارج الحرم، فإما أن يكون محرما أو لا يكون محرما. إذا كان محرما فكذلك المحرم لا يجوز له أن يصطاد كما تقدم. فإذا كان محرما واصطاد ولو خارج الحرم، كذلك عليه جزاء مثل ما قتل بالنعم. وأما إذا كان غير محرم واصطاد ثم ثبت أنه اصطاد في الحرم ولو كان غير محرم حلال، فإنه كذلك عليه جزاء. إذن القتل في الحرم لا يجوز. في حرم مكة إلا الساعة التي أحلت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يجوز قتله حتى من يعني قتل خارج الحرم وهرب إلى الحرم، ولكن قال العلماء يضيق عليه حتى يخرج خارج الحرم، فعند ذلك إذا أرادوا القصاص منه يقتصون من خارج الحرم. وأما من ارتكب جناية فيها قتل، أي توجب هذه الجناية، قد كان يكون قتل شخصا أو كأن يكون زنا وهو محصن، فهذا يقام عليه الحد ولو داخل الحرم. إذن كذلك قلنا من الأحكام: تحريم الاصطياد، تحريم الاصطياد في الحرم، وتحريم تنفيره كذلك، أن يأتي شخص يقول: أنا لا أصطاد في الحرم ولكن أنفره حتى يخرج من الحرم ثم أصطاده. وكذلك ما كان في الحرم لا يعضد شجره، شجر الحرم لا يعضد لا يقطع. وهذا الحكم مختص بما من النبات نبت بنفسه، يعني من غير أن يكون إنسان هو الذي ربما وضع الزينة أمام بيته ونبت بعض الأشجار ونحو ذلك التي اختارها اختيارا، ليس المقصود هذه، وإنما تلك الأشجار التي نبتت، الأشجار الغابية التي تكون نابتة وحدها، هذه لا يجوز للشخص أن يقطع شيئا منها. نعم. وتقدم كما قلنا تحريم لقطة الحرم، اللقطة، اللقطة معناها ما يجده الإنسان من أشياء تكون لقطة لا يجوز له أن يأخذها على أنه ينتفع بها كما ينتفع باللقطة. نعم. الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. هذا الحديث يرويه الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن عاصم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. والمراد حرم منا بلغ تحريمه، وإلا في المحلل والمحرم ورب العالمين تبارك وتعالى. الله عز وجل الذي حرم مكة، وإبراهيم عليه السلام هو الذي أعلن بهذا التحريم، ودعا أي إبراهيم عليه السلام لأهلها، دعا لهم بالخير والبركات وبسعة الرزق، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. إذن انتبهوا، هذا هو الجديد اليوم عندنا، أن المدينة حرم، أن المدينة حرم كما أن مكة حرم. فإذا قلنا حرم كذلك المدينة حرمها له حدود، سوف يأتي ذكرها. المدينة لها حدود، إلا أن حرمة المدينة كانت يعني بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مكة التي حرمتها قديمة جدا. من المسائل المستفادة من هذا الحديث أن مكة حرمها إبراهيم عليه السلام، ودعا بسعة الرزق لأهلها. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي ربي، هذا منادى بأداة نداء محذوفة، رب اجعل هذا بلدا آمنا آمنا. الأمن هو قوام الحياة، مكان ليس فيه أمن فيه الخوف فقط، ما يستطيع الإنسان أن يعيش فيه. لذلك من أول ما جعلهم أن يكون هذا البلد مكة آمنا، وهكذا لا تزال آمنة نعم. فالله عز وجل تبارك وتعالى منع كذلك منها كل من أرادها بتخريب أو اعتداء أو ظلم. قال تبارك: أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ودعا كذلك بسعة الرزق. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وهذا التحريم قلنا أنه بتحريم الله تبارك وتعالى. وكذلك المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفر صيدها كما لا ينفر صيد مكة، لا ينفر. قلنا التنفير وأن الإنسان يعني يبعده، كأنه يريد أن يحتال له ليخرجه من الحرم، فإذا خرج من الحرم استحل صيده، لا ينفر صيدها ولا يقتل. لا يجوز أن تقتل صيدا داخل حرم المدينة. ولا يقطع شجرها، أي شجر المدينة، لا يقطع كذلك كما لا يقطع الشجر في مكة. ودائم الكلام في الشجر قلنا الذي أنبته الله عز وجل من غير فعل فاعل أو تدخل إنسان، بأن غرس أشجار للزينة أو أشجار لتزيين البيئة والمحيط، فتجعل ممكن في باقات وتجعل في أحواض وتجعل في كذا، ليس هذا المقصود، وإنما تلك الأشجار التي هي أشجار غابية، نعم يجد الواحد في أماكن واضح أنها نبتت بنفسها، مثل مثلا الشيح، اليزير، بعض الأشجار كذلك، العظاه الشوكية ونحو ذلك. نعم، ولذلك أو نعم المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفر صيدها ولا يقتل ولا يقطع شجرها. وفي الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها، لا يقطع، أو يقتل صيدها. وقلنا العظاه هو كل شجر شوكي، إلا أنه، وهذا فرق بين حرم مكة وحرم المدينة، إلا أنه ليس في قتل صيدها جزاء، ليس في قتل صيدها جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، يعني إنسان مثلا ترك بعيره ليرتاع فلا بأس، ولكن أن يقطع الشجر لأجل غرض من أغراضه ونحو ذلك لا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بسعة الرزق والبركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، هذا لفظ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ما معنى هذا؟ ما معنى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن يكون لهم صاع مبارك؟ المقصود أن الصاع من أي مادة من المواد التي تكال، يكون الصاع في المدينة ليس كالصاع في خارجها، ليس كالصاع في خارجها، إذن في المدينة تنزل فيه بركات ويكون مباركا وزائدا على الصاع الذي يكون خارجها. بركة، البركة هي إنزال إلهي، الله تبارك وتعالى هو الذي يبارك فيما يبارك فيه من الأشياء. نعم، نفس المكيال بالصاع أو المد في المدينة يكفي أهلها منه ما لا يكفي مثله من خارجها. وهذا المعنى نقل عن القاضي عياض. نعم، الحديث كذلك الذي يليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. إذن هذا الحديث يفيدنا حدود المدينة. إذا قلنا بأن المدينة لا يعضد شجرها، ولا يحمل فيها السلاح، ولا يقع فيها قتال، ولا يصطاد فيها، إذن ما هي الحدود التي تلتزم في هذه الأحكام؟ هذا هو المهم من معرفة الحدود. هذا الحديث أفاد هذه الحدود. حدود الحرم المدني جنوب جبل عير كما جاء في هذا الحديث، وهو جبل أسود مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة. نعرف المدينة، يعرفها طبعا، من الجنوب قرب ذي الحليفة، ويحدها من الشمال جبل ثور وهو خلف جبل أحد من شماليه. نعم. أما حدها الشرقي والغربي فهما الحرتان الشرقية والغربية، وهما اللابتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هما الحرتان، الحرة هي الحجارة السوداء التي تكسو الأرض، وهما داخلتان في الحرم، الحرة الشرقية والغربية، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، جهم ودرهم بني حارثة، فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؟ ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. والحرة الغربية تنتهي عند وادي العقيق، وهي من الحرم لأنها واقعة بين عير وثور. نعم. إذن ماذا تفيد معرفة الحرم؟ كثير منا يذهب إلى المدينة ولا ينتبه، فيظهر له مثلا أنه ربما إذا رأى حمام، وما أكثر الحمام هناك، في حال من غفلة أو النسيان يظهر له أنه ممكن جدا ينفره، أو ربما حتى يظهر له أنه ممكن يصطاد واحدة منه. نعم. إذن فحرم المدينة وحرم مكة واحد، إلا أنه قلنا بالنسبة لحرم المدينة ليس فيها جزاء صيد. هذا هو الذي تفيده معرفة حرم المدينة. إذن المدينة حرم. وهناك أمر آخر، أن حرم مكة الذي لم نذكر حدوده كما هو في المدينة، المدينة حدودها معلومة، وأما حرم مكة فهو قديم، كان موجود حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن إبراهيم عليه السلام، ولذلك حدودها ممكن تكون معروفة لأهل مكة كلهم. لكن المدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر حدودها ما بين عير إلى ثور. أن حرم مكة، بعض أهل العلم قال أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام. كيف؟ يعني لو أن إنسان يسكن في فندق في غزة، ولا يسكن في أجيد، ولا يسكن في مسفلة، ولا في العوالي، ولا في العزيزية، أي مسجد من هذه المساجد يصلي فيه كأنما صلى في الحرم، قول ذهب إليه بعض أهل العلم، بل أعرف كثير من مشايخ الحجاز هذا هو قوله. نعم. والقول الآخر أن التضعيف في الأجر يختص بالمسجد الذي حول الكعبة فقط، أن الصلاة التي تضعف بمئة ألف صلاة هذا يختص بالمسجد الذي حول الكعبة، هكذا القول، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. بينما لا خلاف في المدينة أن التضعيف بألف صلاة إنما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خلاف، نعم، ربما أقول صراحة غير معتبر. بعضهم قال التضعيف إنما هو بالمسجد القديم الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بعيد، لأن في الحقيقة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له توسعت حتى في زمان الخلفاء الراشدين، في زمان عمر، حتى قيل في زمان أبو بكر، في زمان عثمان. فإذا هذه التوسعات كلها تابعة له، إلا أنه كذلك نقول لمن كان في المدينة معتمرا أو غير معتمر ينتبه أن المسجد أحيانا لا يمتلئ ويسارعون إلى غلقه، يعني الإجراءات التي اتفقوا عليها هكذا تقول. ربما بقي في المسجد بقية موضع ممكن فيه فراغ يحتمل، نعم. فالأجر الذي يثبت لمن هو خارج المسجد إذا امتلأ المسجد، وأما وفي المسجد ربما كذلك ما زالت بقية، يمكن للشخص إذا بكر في المجيء لا يصلي خارج المسجد فهو يتأخر، فإذا تأخر وجد نفسه يصلي خارج المسجد، فإذا بقي في المسجد مكان يمكن أن يصلى فيه وهو تخلف عنه فلا يلومن إلا نفسه. لكن مسألة التوسعة فقط، إن التوسعة لها حكم المسجد الأصلي، مهما بعد ذلك كذلك وسع المسجد ما دامت متصلة به فهي مسجد، ويقال هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل مع التوسعة. إذن هذا هو الذي نكتفي به اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن حديثنا اليوم كذلك يتعلق بأحكام الحج، وهو الحديث 23 من كتاب الحج من بلوغ المرام. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس على مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهر، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث لفظه كما سمعتم حديث اتفق على إخراج الشيخان في صحيحيهما. يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله على رسوله مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، بمعنى خطب خطبة، وكذا ينبغي حتى في المجالس الخاصة وكذا، لا بد إذا كان الأمر عظيما أو أمرا يراد منه ما يراد بالغ الأهمية ما بلغ، فالإنسان لا بأس أن يفتتحه بحمد الله، ليس ببسم الله، أو كما بعض الناس يفتتحون مجالسهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجالسهم كذلك يفتتحونها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك، يفتتحها بالحمد لله. هذا هو الذي كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد. إذن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله تعالى حبس على مكة الفيل. وهذا ليس إخبارا، لأن الإخبار حصل في القرآن الكريم في ذلك سورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولكنها توطئة لكلام سيأتي تمهيد له. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إذن أما صاحب الفيل إبراهيم الحبشي فإن الله تبارك وتعالى منعه منعا كونيا، بل عاقبه معاقبة بقيت مسجلة في تاريخ الأمم الكتابية إلى يوم الناس هذا. قال: وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. إذن سلط الله تبارك وتعالى رسوله على مكة يدخلها لا يريد طبعا إلا نشر التوحيد ونشر الإسلام، بل وإنقاذها من أيدي المشركين وتصير لأهل التوحيد. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، نعم، وأما قبل ذلك قال: وإنما أحلت لي، أي للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وفي تلك الساعة هي التي مثلا قال فيها صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عبد الله بن خطر المتعلق بإصطال الكعبة، فقال: اقتلوه في الحرم. نعم. وإنها لن تحل لأحد بعدي، تعود لها حرمتها بعدما أحلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفر صيدها، ما فيها من الصيد، الحيوانات التي تصطاد، ليس كل حيوان يصطاد، كل ما من الحيوانات لا يؤكل لا يقال له صيد. إذن ما يؤكل من الحيوانات هو الذي يقال له الصيد، لا ينفر. ومعنى ينفر، معنى يأتي مثلا الشخص ويحتال ويطرده من أجل أن يخرجه من الحرم، فإذا خرج من الحرم اصطاده، يقول هو: أنا ما اصطدت في الحرم، أنا اصطدت خارج الحرم. لا، لا ينفر صيد مكة. ولا يختلى شوكها كذلك، الأشجار الشوكية التي فيها تسمى العظاه، لا يجوز لأي شخص كان أن يختلي فيها، بمعنى يقطع منها ما يقطع رطبها، لأن اليابس هو الذي يسمى حشيشا. ولكن عندما يكون رطبا يسمى كلأ. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ساقطتها اللي هي اللقطة، اللقطة على وزن فعلة كهمزة اللمزة. لا تحل اللقطة التي ليست في الحرم، يجوز للشخص أن يأخذها ويعرف بها، فإذا لم يجد صاحبها يمكن أن ينتفع بها أو يتصدق بها عنه. لكن مكة لا تحل إلا لمنشد، ولأن الناس يأتون لفترة زمنية فقط من أجل أن يعتمروا ثم يذهبون، إذن هذا متى يعرفها؟ وهو مشغول بالمناسك. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل، قتله قاتل، فهو بخير النظرين، بمعنى إما أن يأخذ بالدية وإما أن يختار قصص. قال العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ولا يختل شوكها، عندما سمع هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. قال لي رسول الله واش الإذخر؟ الإذخر اللي هو نبات له رائحة طيبة يستعمله أهل مكة في ربما ما عندما يقبرون شخصا وتبقى بعض الفجوات يسدون بهذه الفجوات، ويستعملون كذلك في تسطيح البيوت، فهو واسع الاستعمال. كأنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم لو يستثني له الإذخر ويرخص لهم في قطعه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك إلا الإذخر، إلا الإذخر. وهنا قال كثير من الأصوليين يجوز الاستثناء إذا كان متصلا بالكلام ولو وقع له انفصال، لأن إلا الإذخر استثناء من قوله ولا يختلى شوكها. إذن قال بعد ذلك العباس إلا الإذخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وبعدما جاء كلام وانفصل كذلك بكلام العباس، هذا انفصال. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى متصل بالمستثنى منه، ولكن إذا انفصل بشيء يسير كنحنحة أو كعطسة أو كقيام أو قعود فإنه لا يضر الانفصال في هذه الحال. وأما إذا كان الانفصال طويلا فلا يفيد الانفصال ولا ينفع، لا يفيد الاستثناء ولا ينفع في هذه الحال. هذا الحديث أفاد مسائل. أولها تحريم القتل والقتال في مكة، أي في حرمها، وإلا مكة تتسع لأكثر من حرم. حرمها معنى حدود، إذا أراد الشخص أن يعرفها لا بد له طبعا أن يأخذ ربما السيارة ويبقى يتتبع الأماكن التي عينت بأنها نهاية الحرم، هكذا سوف يجد. وفي جهة أخرى مقابلة يقال له بداية الحرم. نعم. هذا الحرم معرفته ماذا تفيد؟ تفيد أن الإنسان يعرف ممكن يجد ما يصطاد ثم بعد ذلك يصيده، ثم يقال له أنت صيدت في الحرم، يقال له أنت اصطدت في الحرم. فيقال أنت اصطدت في الحرم. بعد ذلك يتحقق إذا وجد نفسه اصطاد في الحرم، نعم، فعليه جزاء مثل ما قتل من نعم، يحكم بذوى عدل منكم. وأما إذا ثبت بعد ذلك أنه قتله خارج الحرم، فإما أن يكون محرما أو لا يكون محرما. إذا كان محرما فكذلك المحرم لا يجوز له أن يصطاد كما تقدم. فإذا كان محرما واصطاد ولو خارج الحرم، كذلك عليه جزاء مثل ما قتل بالنعم. وأما إذا كان غير محرم واصطاد ثم ثبت أنه اصطاد في الحرم ولو كان غير محرم حلال، فإنه كذلك عليه جزاء. إذن القتل في الحرم لا يجوز. في حرم مكة إلا الساعة التي أحلت فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يجوز قتله حتى من يعني قتل خارج الحرم وهرب إلى الحرم. ولكن قال العلماء يضيق عليه حتى يخرج خارج الحرم، فعند ذلك إذا أرادوا القصاص منه يقتصون من خارج الحرم. وأما من ارتكب جناية فيها قتل، أي توجب هذه الجناية، قد كان يكون قتل شخصا أو كأن يكون زنا وهو محصن، فهذا يقام عليه الحد ولو داخل الحرم. إذن كذلك قلنا من الأحكام تحريم الاصطياد، تحريم الاصطياد في الحرم، وتحريم تنفيره كذلك، أن يأتي شخص يقول أنا لا أصطاد في الحرم ولكن أنفره حتى يخرج من الحرم ثم أصطاده. وكذلك ما كان في الحرم لا يعضد شجره، شجر الحرم لا يعضد، لا يقطع. وهذا الحكم مختص بما من النبات نبت بنفسه، يعني من غير أن يكون إنسان هو الذي ربما وضع الزينة أمام بيته ونبت بعض الأشجار ونحو ذلك التي اختارها اختيارا، ليس المقصود هذه، وإنما تلك الأشجار التي نبتت، الأشجار الغابية التي تكون نابتة وحدها، هذه لا يجوز، لا يجوز للشخص أن يقطع شيئا منها، نعم. وتقدم كما قلنا تحريم لقطة الحرم، اللقطة، اللقطة معناها ما يجده الإنسان من أشياء تكون لقطة لا يجوز له أن يأخذها على أنه ينتفع بها كما ينتفع باللقطة، نعم. الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. هذا الحديث يرويه الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن عاصم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة، والمراد حرم منا بلغ تحريمه، وإلا في المحلل والمحرم ورب العالمين تبارك وتعالى. الله عز وجل الذي حرم مكة، وإبراهيم عليه السلام هو الذي أعلن بهذا التحريم، ودعا أي إبراهيم عليه السلام لأهلها، دعا لهم بالخير والبركات وبسعة الرزق، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. إذن انتبهوا، هذا هو الجديد اليوم عندنا، أن المدينة حرم، أن المدينة حرم كما أن مكة حرم، فإذا قلنا حرم كذلك المدينة حرمها له حدود، سوف يأتي ذكرها. المدينة لها حدود، إلا أن حرمة المدينة كانت يعني بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مكة التي حرمتها قديمة جدا. من المسائل المستفادة من هذا الحديث أن مكة حرمها إبراهيم عليه السلام، ودعا بسعة الرزق لأهلها. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي ربي، هذا منادى بأداة نداء محذوفة، ربي اجعل هذا بلدا آمنا آمنا. الأمن هو قوام الحياة، مكان ليس فيه أمن فيه الخوف فقط، ما يستطيع الإنسان أن يعيش فيه. لذلك من أول ما دعا لهم أن يكون هذا البلد مكة آمنا، وهكذا لا تزال آمنة. نعم، فالله عز وجل تبارك وتعالى منع كذلك منها كل من أرادها بتخريب أو اعتداء أو ظلم. قال تبارك: أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ودعا كذلك بسعة الرزق، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وهذا التحريم قلنا أنه بتحريم الله تبارك وتعالى. وكذلك المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفر صيدها كما لا ينفر صيد مكة، لا ينفر. قلنا التنفير وأن الإنسان يعني يبعده، كأنه يريد أن يحتال له ليخرجه من الحرم، فإذا خرج من الحرم استحل صيده، لا ينفر صيدها ولا يقتل. لا يجوز أن تقتل صيدا داخل حرم المدينة. ولا يقطع شجرها، أي شجر المدينة لا يقطع كذلك كما لا يقطع الشجر في مكة. ودائم الكلام في الشجر، قلنا الذي أنبته الله عز وجل من غير فعل فاعل أو تدخل إنسان، بأن غرس أشجار للزينة أو أشجار لتزيين البيئة والمحيط، فتجعل ممكن في باقات وتجعل في أحواض وتجعل في كذا، ليس هذا المقصود. وإنما تلك الأشجار التي هي أشجار غابية، نعم، يجد الواحد في أماكن واضح أنها نبتت بنفسها، مثل مثلا الشيح، الجزير، بعض الأشجار كذلك، العظاه الشوكية ونحو ذلك. نعم، ولذلك أو نعم، المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفر صيدها ولا يقتل ولا يقطع شجرها. وفي الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها، لا يقطع، أو يقتل صيدها. وقلنا العظاه هو كل شجر شوكي، إلا أنه، وهذا فرق بين حرم مكة وحرم المدينة، إلا أنه ليس في قتل صيدها جزاء، ليس في قتل صيدها جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشدها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، يعني إنسان مثلا ترك بعيره ليرتاع فلا بأس، ولكن أن يقطع الشجر لأجل غرض من أغراض أو نحو ذلك لا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها بسعة الرزق والبركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة، هذا لفظ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ما معنى هذا؟ ما معنى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أن يكون لهم صاع مبارك؟ المقصود أن الصاع من 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 أي مادة من المواد التي تكال، يكون الصاع في المدينة ليس كالصاع في خارجها. إذن في المدينة تنزل فيه بركات ويكون مباركا وزائدا على الصاع الذي يكون خارجها. بركة، البركة هي إنزال إلهي، الله تبارك وتعالى هو الذي يبارك فيما يبارك فيه من الأشياء. نعم، نفس المكيال بالصاع أو المد في المدينة يكفي أهلها منه ما لا يكفي مثله من خارجها. وهذا المعنى نقل عن القاضي عياض. نعم، الحديث كذلك الذي يليه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. إذن هذا الحديث يفيدنا حدود المدينة. إذا قلنا بأن المدينة لا يعضد شجرها ولا يحمل فيها السلاح ولا يقع فيها قتال ولا يصطاد فيها، إذن ما هي الحدود التي تلتزم في هذه الأحكام؟ هذا هو المهم من معرفة الحدود. هذا الحديث أفاد هذه الحدود، حدود الحرم المدني جنوب جبل عير كما جاء في هذا الحديث، وهو جبل أسود مستطيل من الشرق إلى الغرب يشرف على المدينة. نعرف المدينة يعرفها طبعا، من الجنوب قرب ذي الحليفة، ويحدها من الشمال جبل ثور وهو خلف جبل أحد من شماليه. نعم، أما حدها الشرقي والغربي فهما الحرتان الشرقية والغربية، وهما اللابتان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هما الحرتان، الحرة هي الحجارة السوداء التي تكسو الأرض، وهما داخلتان في الحرم، الحرة الشرقية والغربية، لقوله صلى الله عليه وسلم: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، جهم درهم بني حارثة، فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم؟ ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. والحرة الغربية تنتهي عند وادي العقيق وهي من الحرم، لأنها واقعة بين عير وثور. نعم، إذن ماذا تفيد معرفة الحرم؟ كثير منا يذهب إلى المدينة ولا ينتبه، فيظهر له مثلا أنه ربما إذا رأى حمام وما أكثر الحمام هناك في حال من الغفلة أو النسيان، يظهر له أنه ممكن جدا ينفره، أو ربما حتى يظهر له أنه ممكن يصطاد واحدة منه. نعم، إذن فحرم المدينة وحرم مكة واحد، إلا أنه قلنا بالنسبة لحرم المدينة ليس فيها جزاء صيد، هذا هو الذي تفيده معرفة حرم المدينة. إذن المدينة حرم. وهناك أمر آخر، أن حرم مكة الذي لم نذكر حدوده كما هو في المدينة، المدينة حدودها معلومة، وأما حرم مكة فهو قديم، كان موجود حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، من زمن إبراهيم عليه السلام، ولذلك حدودها ممكن تكون معروفة لأهل مكة كلهم، لكن المدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر حدودها ما بين عير يثور. أن حرم مكة بعض أهل العلم قال أن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة كالصلاة في المسجد الحرام. كيف كيف؟ يعني لو أن إنسان يسكن في فندق في غزة، ولا يسكن في أجيال، ولا يسكن في مسفلة، ولا في العوالي، ولا في العزيزية، أي مسجد من هذه المساجد يصلي فيه كأنما صلى في الحرم، قول ذهب إليه بعض أهل العلم، بل أعرف كثير من مشايخ الحجاز هذا هو قوله. نعم، والقول الآخر أن التضعيف في الأجر يختص بالمسجد الذي حول الكعبة فقط، أن الصلاة التي تضعف بمئة ألف صلاة هذا يختص بالمسجد الذي حول الكعبة، هكذا القول، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. بينما لا خلاف في المدينة أن التضعيف بألف صلاة إنما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خلاف، نعم، ربما أقول صراحة غير معتبر، بعضهم قال التضعيف إنما هو بالمسجد القديم الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بعيد، لأن في الحقيقة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له توسعات حتى في زمن الخلفاء الراشدين، في زمن عمر، حتى قيل في زمن أبو بكر، في زمن عثمان، فإذا هذه التوسعات كلها تابعة له، إلا أنه كذلك نقول لمن كان في المدينة معتمرا أو غير معتمر، ينتبه أن المسجد أحيانا لا يمتلئ ويسارعون إلى غلقه، يعني الإجراءات التي اتفقوا عليها هكذا تقول، وربما بقي في المسجد بقية موضع ممكن فيه فراغ يحتمل. نعم، فالأجر الذي يثبت لمن هو خارج المسجد إذا امتلأ المسجد، إذا امتلأ المسجد، وأما وفي المسجد ربما كذلك ما زالت بقية، يمكن للشخص إذا بكر في المجيء لا يصلي خارج المسجد فهو يتأخر، فإذا تأخر وجد نفسه يصلي خارج المسجد، فإذا بقي في المسجد مكان يمكن أن يصلى فيه وهو تخلف عنه فلا يلومن إلا نفسه، لكن مسألة التوسعة فقط، إن التوسعة لها حكم المسجد الأصلي، مهما بعد ذلك كذلك وسع المسجد ما دامت متصلة به فهي مسجد، ويقال هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل مع التوسع. إذن هذا هو الذي نكتفي به اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.